هو الشريط الثالث عشر من كتاب الطهارة. قال بعده: وإن كنتم جنبا فاتخروا ولم أمر بغسل الأعضاء. فأوجب الله في الجنابة إيش؟ الغسل فقط. ولهذا القول الراجح، القول الراجح كما سبق أن الجنب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى، ما حاجة ينوي رفع الحدثين، لأن الله لم يوجب إلا إيش؟ إلا أن نطهر فقط، ما أوجب علينا أن نغسل الأعضاء الأربعة. وهذا دليل على أن موجب الجنابة هو إيش؟ الاغتسال فقط. فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك فالإجماع متبع، وإلا فإننا نقول لا، ما أوجب غسلا أوجب غسلا فقط إلا بدليل. طيب، لكن على كلام المؤلف هو هذا، وكل ما أوجب غسلا إلا الموت. شوف الموت استثنوا، الموت إذا مات الإنسان وجب غسله، وجب غسله، فالموت عندهم موجب للغسل لكن لا يوجب الوضوء، يعني بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولا،
غاسل
وجهه إلى آخره. وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها وش بعد ومواضع الوضوء منها. هذا من الغرائب. لكن على كل حال، على قاعدتهم يقولون إن الموت موجب للغسل للغسل وليس موجب للغسل وليس واجبا وليس موجبا للوضوء، بمعنى أنه لو جاء رجل ونوى وغمس الميت في نهر
أو في بركة
ناوي تغسيله ثم رفعه
فإن ذلك يجزي.
ليش؟
لأن الموت يوجب انتبهوا
الغسل ولا يوجب الوضوء. فيقال هذه نحن نوافق على أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لأن ما في دليل على إيجاب الوضوء، وإن كنا قد نقول إن فيه دليل، إن فيه دليل وهو قوله ومواضع الوضوء منه، لكننا نقول ليتنا نسحب هذه القاعدة في الموت على
بقية
موجبات الغسل،
ونقول موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لأنه لا دليل على إيجابها للوضوء. قيد الموت
وش وجه استثنائه؟ قد أن الشارع إنما أمر بتغسيل الميت،
فيقال الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع وضوء. إن قالوا لأن الموت حدث لا يرتفع، قلنا لكن الوضوء عندكم بمعنى تغسيله بمعنى ارتفاع الحدث، ما مر علينا في كتاب الطهارة قل اللي راح ينسى الطهارة ما هي وما في معنى وضع الخبث، فهذه في معنى ارتفاع الحدث لأننا غسل معه حكم بطهارة مع أن الحدث الموجب للطهارة
لا زال باقي. فيقول هذا بمعنى ارتفاع الحدث. ما شاء الله ما كملت الدقة هذه إلى الآن، فهذا على تكمل شوي. طيب نعم،
خمسة
ايش؟ اي هذا نقص، هذا نقص، ما اقول شيء نقص ايمان، لعله يحاول ان يقنع من هو ضعيف الايمان، لكنه يعتبر نقص شخصيه او فقد شخصيه، يعني أنا أرى يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه، يجب أن يعتز بإسلامه وأن يقول هذا ما يقضي الإسلام، إلا ما علة العلة قول الله ورسوله. نعم، ثم بعد ذلك إذا ظهر علة محسوسة علشان يقنع ضعيف الإيمان، لأن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء يسنده، قول الإيمان يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الله يجعلنا وإياكم منهم. لكن ضعيف الإيمان يحتاج إلى أحد، إلى شيء يسنده حتى يطمئن أكثر، فنحن نقول هذا ما يقتضيه الإسلام، وثق بأنك إذا قلت بعزم هذا ما يقتضيه الإسلام، ثق إن الفطر كلها ستوافقك ويقتنعون. ثم بعد ذلك وقد شهد الطب، مثلا شهد الطب لهذه الحكمة. نعم، نعم قد تردي يعني اي ربما يقال هذا ايضا وان القيد الغالبي لكن بس مثل هذه العلماء يقولون الشيء اللي ما فيه معنى مشتق يكون هذا وصف تردي في القالب مثل لحم اسود ابيض ما اشبه ذلك يرى وصف تردي لكن على كل حال أنا نحن نقبلها منك لان ترجح ما ذكرناه نعم
دعاء الكلب
اغلب نجاسه
بقيه
لا اين سقطت الاناء اذا سقطت الاناء ينبني على الخلاف في شعره لان الشعر في حكم منفصل فان قلنا ان الشعر طاهر فلا خلاف واذا قلنا انه ليس بطاهر فالامر واضح ثم ان لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قدره بعض الناس يقول إن في لعابه فيه جراثيم ما توجد في طوله وروثه مع أن الصحيح أن نجاسته كلها لا بد فيها من السبع وأن الرسول إذا كان أمرنا بأن نغسل ما ولغ فيه مع كثرة هذا ومشق التحرز منه غالبا فغيره من باب أولى نعم
في حديث النعمة توضع
من الإبل
ولا
توضع
من
الغنم
وصلوا في
مرابل
ولا
تصلوا
في
معاهد الغنم في معاهد الإبل نعم
قال من عمل المسلمين كما قال الإسلام عمل المسلمين في الصلاة يوجد عملهم بالوضوء كذلك يوجد عملهم
بهذا
الحديث
كانوا
المسلمين
لأنه الأجمع المسلمين على عدم
الصلاة في
مرابل هذا يدل على النقض بها في الجملة ولا شك فيها نعم نعم رهيب الظهور من ألبان الإبن الصحيح أنه مستحب وحنا ما تعرضنا له وينبغي أن نتعرض الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل ليس جواز أولا أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الوضوء من لحومها والوضوء من ألبانها أسناده حسن وبعضهم ضعفه ثم إن حديث أبي هريرة في قصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ما أمرهم بأن يتوضأوا من الألبان مع أن الحاجة داعية إلى ذلك فدل هذا على أن الوضوء منها ليس بواجب فهو مستحب بقينا في سؤال آخر بعد الحديث يجر بعضه بعضا وترى هذا جواب للسؤال الذي ما تحصلون عليه الوضوء من مرقها الوضوء من مرق الإبل ينقض الوضوء ولا لا المذهب يقول لا ينقض الوضوء لأن ماذا بأكل اللحم وعلى هذا فلو شرب الإنسان مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا يجب عليه الوضوء وفيه وجه آخر لأصحابنا الحنابلة أنه يجب الوضوء من لحم الإبل من مرق اللحم قال بأن طعم اللحم كان في المرق كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام فكذلك مرق اللحم وهذا تعليل قوي في الحقيقة أما إذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر أثره ولا تبين فهذا ما يضر لكن الكلام على مرق اللحم الخاص يعني في بعض الناس يطبخون اللحم وحده ويكون مرقه خاصا فالأحوط أن يتوضا نعم واحد وش تقولون في هذا يقول هل يجوز أن أصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضا وأنا أرى وجوب له نعم إيه أنا أرى الوجوب لكن إمامي ما أرى الوجوب هذا هو الظاهر لكن العلماء يقولون يجوز أن يصلي خلف من يخالفك في الفروع إلا إذا كانت مخالفته تقتضي الإخلال بصلاتك كما لو كان لا يرى الطمأنينة وزعب في الصلاة خلاك ما تطمئن لا في الركوع ولا في السجود، هذا معلوم ما يجوز تقريبا لأن هذا يخل بصلاته. أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به تصلي خلفه، مثل ما لو أن أحدا يرى نقض الوضوء بمس المرأة ولو بدون شهوة وآخر لا يرى نقض الوضوء بمس المرأة، يصلي الأول خلف الثاني نفس الشيء هي هذه. لكن لا شك أن كلما قوي الدليل ضعف الجواز الاقتداء به. لكن ما رأيكم لو أن رجلين سمعا ريحا من أحدهما سمعا صوت ريح من أحدهما ما ثم كغيرهم وسمع صوت ريح ولكن ما إذا أيهما؟ لا ما هي فرضية، لا ما هي فرضية، ما هي فرضية، هذه واقعية يكون إماما له ما يجوز. ليش؟ لأن أحدهما قطعا صلاته باطلة، فإن كان هو الإمام فقد اقتديت بإنسان صلاته غير صحيحة، وإن كان المأموم فقد نوى الإمامة بمأموم لا يصح صلاته، عرفتم؟ ولهذه المسألة دي استثناها العلماء لأن هذه ما تعود إلى اجتهاد. طيب لو اختلفنا، لو اختلفنا في القبلة، نحن في البر الآن ولا معنى في الوسط دليل القبلة، أنا لقيت قلت القبلة هنا على اليمين وانت قلت على الشمال، نصلي جماعة؟
لا لا كله
يصلي باجتهاده، عرفتم؟ هذه بعض العلماء يقول لا تصح الإمامة، ما هو لأجل أني أعتقد، أنا أعتقد أن صلاتك صحيحة، أعتقد لو توافقا فصلاتك باطلة، أعتقد أن صلاتك صحيحة، فهمت؟ لكن يقولون لهذه ما تصح للتضاد، للتضاد وشلون أنا أذك كفار وسنتين كفار وصير إمام لي، نعم هذا ما وين وين الائتلاف. بخلاف الاستدارة حول الكعبة، فالاستدارة حول الكعبة صحيح وجوهنا ما هي بواحدة لكن كل واحد وجه للثاني. نعم
فإذا اعتقدنا قبوله وأنه حسن لو نشقه بهم لأن الدلالة واحدة وقبول واحد
أي لكن لكن
لأنه ضعيف فنقول أنه لا
يشقه. نعم هو نقول ان الذي منع الوجوب هي قصة العرانيين، قصة العرانيين، ولكن نقول يجب الوضوء، فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان رسول ينبههم عليه. أبدا ذولا ناس وفود توم جيد، ما هو على كلها، ما هو على كلها. ثم الحديث ما مخرج واحد، لو قلنا مع الابن كان نعم ما لنا حق نقول هذا يجب وهذا يجب، لكن الحديث مستقل توضع من ألبان الابن أين ينقض الوضوء، ينقض الوضوء يسمونها الخلع يعني
لا بشاء الدين
أين هذا ينبني على القول بنقض المرق هل ينقض أم لا، وفيه وجهان في المذهب، المذهب أنه لا ينقض والقول الثاني أنه ينقض لكن بشرط أن يظهر طعم اللحم، أما إذا لم يظهر ثلاثة في الطعام فهذا لا ينقض قولا واحدا. وهو عاد حسب الكثرة، حسب الكثرة إذا وضع فيه كثير ظهر طعمه، ولكن الطعم لا يضر لأنه من جنس اللبن من جنس المرق ما 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 يجي فيه. نعم. لا ما في تحايل، لأن هذا أصلا ما في وضوء، الوضوء من اللحم فقط. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعصر بنى على اليقين، من هذه الشرطية وبنى على اليقين، وفعل الشرط تيقن وجواب الشرط بنى على اليقين، تيقن الطهارة يعني تيقن أنه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين. ونحن الآن في نواقض الوضوء ولكن العبارة عامة، سواء شك في موجب الغسل أو في موجب الوضوء فإنه يبني على اليقين. مثال ذلك رجل توضأ لصلاة المغرب فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقل وضوءه أم لا، فما هو الأصل؟ عدم النقص، يبني على اليقين وهو أنه متوضئ ويصلي. ثانيا، استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللا وشك هل هو موجب للغسل، يعني هل هو مني أو لا. نعم، يجب عليه الوضوء ولا لا؟ ها؟ ما يجب. نفس الشيء، أنا قلت الوضوء ولا غسل؟ الوضوء يأتي من النوم، ما في شك. إنما هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ لا يجب للشك. نعم، للشك، وما رأى احتلاما ولا شيء، ولا شيئا. طيب، رأى عليه أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة السابقة، القريبة أو البعيدة، يكون من القريبة، اليقين القريبة، وما قبلها مشكوك فيه. إذن يقضي الصلوات من الليلة القريبة لا مما سبق، لأن الأصل عدم وجوده. فهذه قاعدة مهمة ولها فروع كثيرة جدا، ومبناها على حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد، فالرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي حديث أبي هريرة لا يخرج يعني من المسجد حتى يجد صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع أن القرينة قرينة الحدث موجودة، ما هي؟ ما في بطنه من القرقرة والانتفاخ مثلا موجودة، وما ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث على أنه ورد في مسألة جزئية من الدين ينبني عليها أشياء كثيرة في الطلاق وفي العقود وفي أشياء كثيرة، يعني يتفرع عليه فروع كثيرة جدا. نعم، وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه أنه تنحل به إشكالات كثيرة. وهذا في الحقيقة من يسر الإسلام، ومن كون الإسلام يريد من أمة الإسلام أن لا يكونوا في قلق وحيرة، وأن تكون أمورهم واضحة جلية، لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك نعم لتنغصت عليه حياته، إذ أن الشيطان لن يفلته حتى يقتصر الأمر على مسألة الطهارة. سوف يأتيه في الصلاة، سوف يأتي في الصوم، سوف يأتي في كل أحواله، في كل تصرفاته، حتى فيما بينه وبين زوجته. فالشارع والحمد لله قطع هذه الوساوس، اترك ما دمت لم تتيقن، فهذه الوساوس يجب أن تدفنها وتقبرها ولا تجعل لها أثرا على نفسك. ومعلوم أن الإنسان اتخذ هذه القاعدة استراح من إشكالات كثيرة واطمأنت نفسه وزالت عنه الظلمة التي تحصل له بالوساوس والشكوك. عرفتم؟ فإذن هذا الحديث مع ما فيه من المنهج البين في الأحكام فيه أيضا استنارة للقلب واطمئنان للقلب وعدم قلق، لأن الشرع ما يريد منا أن نقلق ولا يريد منا أن نحزن، حتى إذا وردت علينا هذه الأمور الحزن والهم والغم أعطانا لها أدوية كحديث ابن مسعود في دعاء الهم والغم وغيره، لأجل أن تبقى نفوسنا منشرحة دائما ومسرورة. حتى قال عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا المؤمن اللي يرضى بما يقضي به الله عليه من الأقدار تجده دائما في السرور، يتمشى مع القدر ماشي، هو يعني هو منفذ للشرع لكن متمشى مع القدر. نعم، تجده مستريحا مطمئنا راضيا. لكن الإنسان اللي دخل على نفسه الهموم والغموم هذا يتعب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرنا بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل، قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فيجب أن نغلق الباب نهائيا حتى نبقى في راحة وفي إشراح وفي سرور. فهذا الحمد لله من نعمة الله علينا أننا ما دمنا على يقين من شيء فالأصل بقاء ذلك الشيء، وأن الشكوك الواردة عليه حتى وإن ترجحت بقراء فإنه إيش؟ لا عبرة بها ولا نلتفت لها. طيب إذا من تيقن الطهارة وصف بالحدث فهو طاهر، أو بالعكس يعني أو كانت حاله بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل الحدث اليقين الحدث، يعني ما يجب عليه يتطهر اليقين الحدث. وهذا أيضا فيه مصلحة، لأن مثلا إذا كنت محدثا ثم حضرت الصلاة قلت والله ما أدري هنا توضأت ولا ما توضأت، هذا الترديج في الفكر يؤثر على النفس. لكن على طول إذا قلت خلاص ما توضأت لازم أتوضأ انقطع هذا الترديج وهذه البلبلة الفكرية وصارت المسألة أمامك واضحة، على طول راح توضأ. لا تقول أخاف أني متوضي ثم تدخل في صلاتك وأنت متردد ثم ينفت عليك باب الوسواس، وهذا شيء خطير عليك. إذن على قول إذا شكيت أنا محدث وشكيت أتوضأ ماذا أصنع؟ أتوضأ وأطرد هذا الوارد هذا وهذا الشك، أطرده نهائيا بأن أقوم وأتوضأ بنى على اليقين. طيب المسألة الأولى استدلنا لها بالحديث، هذه المسألة نستدل بها نستدل بالحديث عليها من باب قياس العكس، وقياس العكس ثابت في الشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، نعم، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شواته يكون فيها أجر، قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك إذا وضعها في الحلال نعم كان له أجر. نقول الآن ما دام الشارع حكم بأننا إذا شككنا في الحدث ونحن على طهارة تقينا على طهارة، نقول عكسه أيضا مثله، إذا شككنا في الطهارة ونحن على حدث فنحن إيش؟ على حدث، يجب علينا أن نتطهر. طيب ومثله لو أن الإنسان صار عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا، شك هل اغتسل أم لا، يغتسل يغتسل ولا يتردد، لا يجب يتفطن يقول هذا شوف يتفطن، هم يحكي حياته وفكره من استيقظ من النوم إلى صلاة الظهر وش سويت وين رحت ولا عشان يشوف هو اغتسل، ما حاجة لهذا، على طول اذهب واغتسل. وكما يقول العام يقول ارفع الشك باليقين، فهذا مثله. طيب الرجل اغتسل وشك في النية، أقول ما قضى، قال والله ما أدري هو أنا نويت الغسل من الجنابة ولا نويت التبرد، وترانا في الشتاء مش نقول له نقول معقول أن التبرد بشتاء؟ هذا مو معقول. في ناس يعني يبحثون الأستاذ إلى هذا. ذكر أن رجلا جاء لابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة فقال له يا سيدي أنا تصيبني جنابة فأذهب إلى دجلة في العراق وأنا غمس في النهر وأخرج وأنا ما تبع حدثي. فقال له ابن عقيل رحمه الله ليس عليك صلاة، ما عليك صلاة أنت، وأنا ما عليك صلاة، كان لأن رجل يروح يغتسل في دجلة ثم يخرج ويقول ما تبع حدثي هذا مجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ والصحيح حتى يبلغ والمجنى حتى يفيق. فمن الناس من يكون هذه حالة، اللهم لك الحمد، الله يعافيهم ولا يبلانا، لكن الحمد لله الشارع قطع عنا هذا الشيء، ابني على اليقين عندك ولا تلتفت، حتى لو قالك الشيطان ما نويت أو ما أشبه ذلك لا يهمني. وهذا كما يدخل في الوضوء يدخل أيضا في الغسل ويدخل في الصلاة بعد. أحيانا يجي الإنسان ما يكبر، والعجيب نسأل الله يعني يعينكم الشيطان، بعض الناس يشكو يقول أنا في صلاة الفريضة ما أستطيع أكبر، أعجز أكبر، وفي صلاة النافلة ما يهمه أكبر عادي. شوف نسأل الله ليش؟ لأن الإخلال بصلاة الفريضة أعظم من الإخلال بصلاة النافلة، والشيطان يعني يشتد عليه دينه ويعرف يعني الظاهر والله أعلم أنه يعلم أن الله يحب الفرائض أكثر مما يحب النوافل فيريد أن يفسدها على الخلق. ولو كنا السنم طبيعي ما في شيء أبدا لكن في الفريضة عجز أكبر عجز أكبر وعجز نسأل الله العافية لأن الشيطان يلعب به. فدواء هذه وساوس أن تمنع اليقين. وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. انتبه لهذه معركة فكرية ها؟ أو فإن أعلمهم القرآن فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما يعني تيقن أنه مر عليه طهاره وحدث تيقنهما جميعا أنه مر عليه طهاره وحدث لكن ما يدري أيهما الأول لا أحد يعلق نقول له ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت فيه وتطهرت ما حالك قبل هذا الوقت؟ قال حالي قبل هذا الوقت محدث. نقول الآن أنت متطهر. ما حالك قبل؟ قال حالي أنا متطهر. نقول أنت الآن محدث. فهمتم؟ مثال ذلك رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. طلعت الشمس مضى ساعة من النهار أو ساعتان وجاء بيصلي صلاة الضحى. قال الله ما أدري أنا متيقن إني من طلوع الشمس إلى الآن حصل علي حدث ووضوء ولا أدري وش نقول محدث. هو قبل طلوع الشمس وهو على طهارة هو على بهارة قبل طلوع الشمس محدث الآن كذا. طيب فإن قال أنا متيقن إني بعد أن صليت الفجر نقضت الوضوء ومتيقن أني بعد أن طلعت الشمس حصل مني حدث ووضوء فهو طاهر. هذا الحكم الآن واضح الحكم غير واضح؟ دعوني من التعليل أو التدليل هذا شيء آخر. الحكم الآن واضح. إذا تيقنت أنه مر عليك في ساعة ما طهارة وحدث ولكن ما تدري أيهما الأول فأنت ارجع لحالك قبلهما وأنت على الحال التي هي ضدها يعني على ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال. فإن كنت محدثا فأنت الآن متوضئ وإن كنت متوضئا فأنت الآن محدث. واضح؟ طيب لماذا؟ يقول لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه وهو الأصل بقاؤه. واضح؟ ولا اللغة الإنجليزية؟ طيب الآن قلنا إلى طلوع الفجر متيقن متوضئ إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس متيقن أنه متوضئ قل لا بعد طلوع الشمس إلى الحال التي حصل فيها الشك تيقن أن الحال اللي هو عليها أولا قد زالت وارتفعت إلى شيء ما فنقول الآن تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدها. فإذا كنت متطهرا فما ضدها؟ الحدث. شككت في زواله والأصل بقاؤه. الأصل أنه ما زال لم يزل. هذا هو تعليلهم. طيب يجينا رجل ثالث لأن عندنا الآن ثلاثة رجال يجينا رجل رابع واحد تيقن الطهارة وشك في الحدث واحد تيقن الحدث وشك في الطهارة وثالث تيقنهما وجهل السابق. أما إن علم السابق فالأمر واضح. يجي رابع يقول أنا تيقنتهما وجهلت السابق ولا أدري عن حالي قبلهما أيضا يعني جهل حاله قبلهما. هذا قالوا يتوضأ وجوبا لأنه ما عندنا حالة نحيل الحكم عليها، ليس عندنا حالة نحيل الحكم عليها فيجب عليه أن يتوضأ. وبالتقرير هذا أو ذكر هذه الأحوال الأربعة للإنسان في الطهارة يتبين لنا دقة ملاحظة أهل العلم، وأنه لا تكاد مسألة تطرأ على البال إلا وذكروا لها حكما، وهذا من حفظ الله تعالى للشريعة، لأن لولا هؤلاء العلماء الأجلة الذين فرعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما فهمنا هذه الأحكام الكثيرة. فهذه أحوال الشك واليقين كم؟ أربعة: تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقنهما وجهل السابق وهو يعلم حاله قبلهما، تيقنهما وجهل السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما. وقد بين المؤلف حكم ثلاث حالات، حكم ثلاث حالات، والحالة الرابعة ذكرها في الشرح. ثم قال: ويحرم على المحدث. نعم، جاء السؤال كيف ساعد مبهور. نعم، تيقن الطهارة والحدث وشك أيهما أسبق فهو على ضد حاله قبلهم. والتعليل: لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقاء ضدها والأصل بقاؤه. في رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلقا، تعليله يقول لأنه تيقن أنه حصل له حالة، وهذان الحالان متضادان ولا لا؟ إذا كان متضادان فإنهما يتساقطان، لأنه ما يدري أيهما الأسبق، لا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان. وهو قد تيقن زوال تلك الحالة الأولى، قد تيقن زوالها وهو كان متطهرا، فيجب عليه وش يجب عليه؟ يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل. أما إذا جهل فهو قول واحد إنه يجب عليه أن يتوضأ لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين. أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعللون. ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوط، يعني حقيقة الأمر أنه مثلا إلى طلوع الشمس وهو متوضئ ولا يدري، متيقن أنه أحدث وتوضأ ولا يدري أيهما أسبق، أليس كذلك؟ نقول فيه احتمال أن الرجل توضأ تجديدا، ولا ما في احتمال؟ في احتمال توضأ تجديدا ثم أحدث، فصار يجب عليه الآن، يجب عليه أن يتوضأ. الآن مثل هذا الرجل قال: أنا إذا طلع الشمس وأنا متوضئ ما عندي إشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء وحدث، ولا أدري أيهما الأول. إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضئ، وإن كان الوضوء هو الأول فهو الآن محدث وهو لا يدري الآن. يقول في احتمال أن يكون وضوءك الأول أنك تيقن مو عن حدث حتى نقول أنك تبقى متوضئا، قد يكون عن تجديد وتكون الآن أنت محدث. فإذا كان هذا الاحتمال واردا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء. هذا الوضوء إذا توضأ إن كان هو الواجب عليه فقد قام به، وإن لم يكن الواجب عليه فهو سنة. حتى الفقهاء رحمه الله قالوا إنه إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة في يقين. نعم. نعم. محدثا. نعم. وكذلك بالعكس لو كان قبل طلوع الشمس محدثا وتيقن الأمرين يقول أنت متطهر، فيه نظر هذا. لأن نقول ربما أن الرجل هذا أحدث ثم توضأ فهو الآن على وضوءه، وربما أن الرجل جدد وضوءه ثم جدد وضوءه الأول اللي صلى به الفجر. بارك الله فيك. نعم إذا كان معتدا، إذا كان معتدا إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الظهر حصل تيقن أنه حصل وضوء وحدث ولا أيهما الأول، فهو الآن على المذهب متطهر. يقول فيه احتمال أن الرجل تطهر أولا ثم أحدث، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه كان بالأول، كان بالأول غير طاهر محدثا، وكان الظاهر أنه توضأ ثم أحدث. فلهذا القول بالوجوب قول قوي، أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقا، سواء جهل حاله قبلهما أم لا. نعم هذا كذا أحدث حدثا أصغر. أما في الجنابة ما ذكرها إلا الطهارة، ومعلوم أن الطهارة الشامل للبدن كله يدخل فيها أعضاء الوضوء. لا لا ما يرجع، لأن هذه جملة شرطية مستقلة. هنا لو جاءت بالفاء مثل قوله تعالى في المواريث فإن كان له إخوة لقلنا هذه مفرعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو. نعم 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 نعم
نعم
نعم
نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
ثم قلت
أنه
منفصل يرده حديث
العرانيين. إيه؟ قلنا ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب. نعم.
حديث جابر أليس صريح؟
وحديث العرانيين محتمل أن
أخبرهم أو أنهم يعلمون؟
حديث جابر في اللحم.
اللحم نعم.
بس اللبن ما سمى لحم.
لكن قلنا أن يشمل جميع الأجزاء.
إيه بس اللبن منفصل مهم الأجزاء.
نعم. أليس نقول أنه كف
بما حق
أنه
قال حجم على لحم الخنزير؟ لا، احنا ما قصدنا ان نقول ان القياس مماثل، ان القياس ان اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا، ما قصدنا معناه ان بنقيس، ولا كان نقول مرق ايضا المرق يجي فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا. وكان نقول ايضا بولها نجس كبول الخنزير، وروثها نجس كروث الخنزير.
الآخر الذي قال فيه رفع سنة توضأه
من لبن البان. نعم.
هذا
ليس تبع الوجوب. هذا صحيح ظاهر الوجوب، ولهذا فيه رواية عن أحمد رواية الإمام محمد الوجوب وضع من البان الإبل، لكن نحن نقول إن هذه كلمة البان لا شك أنها من اللحوم، ليست من اللحوم قطعا، ولا أحد يقولها لا لغة ولا عرفا. وإذا لم تكن من اللحوم، وحديث العرانيين مع أن المقام يقتضي أن يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم، فيدل هذا على أن المرض الأمر الاستحباب. نعم.
أليس عدم النقل؟ أليس نقل العدم؟
نعم.
جانب طريق.
نعم.
من
نعم.
فلا حاجة إلى توقع أو.
طيب صح. لكن ما تدعو الحاجة إليه ولم يذكر يدل على أنه غير واجب. ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم. لو قال ولم يأمرهم صار واضح. لكن نقول ما دام الحاجه مقتضيه لذكره ولم يذكر كان ذلك دين عدم ليس بواجب. نعم نعم هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه حسن ويستدل به. نعم. البان الخنزير حرام البان الخنزير يا شيخ.
دليل
الاجماع دليل تريه الإجماع. شك ما فيه إلا اليقين أبدا، حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا يفتش إليه. نعم.
إذا أصاب فرج رجل مرض فهنا النجاسة المني يخرج باستمرار، يعني يمكن أن يتوضا هذا الشخص وينزل المني، بل احتمال ينزل هذا المني في الصلاة.
هذا حكم ثلاثة البول، إذا كان مستمر معه هذا ما يجب الغسل، لأن المني الموجب للغسل كما سيأتينا إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة. لا ما يعيدها صلاة، لا ما يعيدها، يتحفظ يتوضأ ويتحفظ ويصلي. فيه رجل لو أن رجلا أنخليها بالأسئلة إن شاء الله القادمة. نعم
حديث رسولكم تمضم شرب اللبن وتمضم فقال إن له لبن، هذا ما يدل على عدم وجوب من توضأ من اللبن
في نفس أي لبن أقول إيه مو هذا كثير الغنم وأشياء كثيرة في المدينة.
كانوا جوار الرسول صلى الله عليه وسلم
جيرانه
كانوا عندهم
إبل
تعيش
فات ماذا كنتم تعيشون؟ ما نستطيع نعين إنه إبل. المهم على كل حال إنه إذا يقول الأصل أنا الذي أستند إليه حديث العرانيين ما أمروا بذلك. نعم ترى اللي سأل مرة ما لم يسأل مرة فيه
فوجد
بلغ
ولا
يذكر
اي
حلم
ولا يذكر اي شيء
ابدا. هل عليه غسل؟ ما عليه غسل الا اذا يقن انه مني. اما اذا كان فيه احتلام وجد الماء فيحال على انه مني، لان الرسول لما قال سئل هل على الماء من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا هرعت الماء. نعم نعم
إذا نام مثلا الماء
مستيقظ ولا طيار ولا أضل ولم
مثلا يذكر
احتلاما
فكيف نقول
يعني
ما يكون
عليه
غسل؟ يعني من أين سيأتي هذا البلد؟ من أين يأتي البلد؟
هل
توقنت
أنه مني؟
ما توقنت، لكن
رأيت أحيانا ما يخالف هو فرق بين المني وغيره. فأنت الآن ما توقنت، ربما إنسان في